الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الثاني من الطحاوية. قال: قوله إن الله واحد لا شريك له، أي من أوائل ما يعتقد بأن الله عز وجل واحد لا شريك له، لا في خلقه ولا في ملكه ولا في تدبيره. وإلهكم إله واحد، قل هو الله أحد. فالأحد بمعنى الواحد، الواحد القهار، وهذا معنى التوحيد، معنى لا إله إلا الله. ليس هو توحيد المعطلة الذين يزعمون أنه واحد لا قسيم له، بل واحد في عبادته لا شريك له، كما أنه واحد في ذاته، كما أنه واحد في خلقه وتدبيره. وجعل الشريك مع الله عز وجل هو فعل المشركين المنددين، ولا شيء مثله. هذه مما ينتقد على المصنف رحمه الله. كان ينبغي أن يقول بأن الله واحد، ثم يأتي بصفات ثبوتية، لا يأتي بالصفات المنفية، لأن الأصل عند أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يوصف بماذا يا أخوة؟ بالثبوت. والنفي إنما يؤتى به في مواطن، إما لبيان عموم الكمال في مثل قوله ليس كمثله شيء، أو لدفع توهم نقص كقوله وما مسنا من لغوب، أو دفع ما ادعاه في حقه المبطلون كما في قوله لم يلد ولم يولد، لأنهم زعموا أنه اتخذ صاحبة وولدا. ومع ذلك ولا شيء مثله، لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء السميع البصير، ليس كمثله شيء نفي، وهو السميع البصير إثبات. أهل السنة والجماعة أخذوا بالآية من جميع جوانبها، فعندهم يسمع وليس كمثله شيء، ويبصر وليس كمثله شيء، ويتكلم وليس كمثله شيء. أما المعتزلة أخذوا قوله ليس كمثله شيء وعطلوا الله عز وجل من صفاته، زعموا أن إثبات السمع والبصر والقدرة والقوة والغضب والرضا والسخط تمثيل، فجعلوا يقولون ليس كمثله شيء، وينفون على الله عز وجل جميع صفات الكمال والجلال والعظمة والكبرياء. بل فاقهم الجهمية، الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، عندهم أخذوا بقول الله ليس كمثله شيء فنفوا الأسماء ونفوا الصفات، فليس عندهم الرحمن اسم لله ولا الرحمة صفة لله، خلاف المعتزلة. المعتزلة عندهم الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام، هذه أسماء لله لكن لا تتضمن صفات. والأشاعرة عندهم إثبات الأسماء وإثبات الصفات السبع، وعطل الله عز وجل من بقية الصفات، لا سيما أنفوا الصفات الفعلية كالغضب والرضا والسخط. سيأتي بيان، وإنما هذا من باب التمهيد للمسألة. فإذا سبب ضلال جميع طوائف أهل البدع أنهم يأخذون بجانب من الأدلة ويتركون جانب آخر. فالمعطلة بأنواعهم أخذوا ليس كمثله شيء، والممثلة والمكيفة أخذوا وهو السميع البصير، وتركوا ليس كمثله شيء. وأهل السنة والجماعة آمنوا بمعنى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبتوا الصفات ونزهوه عن مماثلة المخلوقات. ولا شيء يعجزه، لا شيء مثله لعموم كماله من جميع الأوجه في ذاته وصفاته وأفعاله، ولا شيء يعجزه لعموم كمال قدرته. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وهو العليم القدير لكمال علمه وقدرته لا يعجز، لأن العالم بدون قدرة قد يعجز، والقدير بدون علم قد يعجز لجهله، لكن الله عز وجل كان له كمال العلم والقدرة فنزه عن العجز. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولا إله غيره، لا إله إلا هو، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، فاعلم أنه لا إله إلا الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو، فكما أنه لا رب سواه كذلك لا إله غيره، فكما نفرده بالربوبية نفرده بالألوهية. هذه عقيدة المسلمين والموحدين، إفراد الله بربوبيته وإفراد الله بألوهيته، بخلاف طريق المشركين الذين أفردوا الله بماذا؟ بربوبيته، وأشركوا في ألوهيته، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله وهذا لشركائنا، فما كان لله فلا يصل إلى شركائهم، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. يعني كان إذا مات عليهم الكبش أو الناقة من حق الله ما بالوا بها ولا ردوها، وإذا مات لشركائهم واحدة أبدلوها من حق الله. قديم بلا ابتداء، هذا أيضا من تقد عليه قديم، لأن الله عز وجل ليس من أسمائه القديم. لماذا؟ لأن لفظ القديم لا يدل على كمال مطلق. مثلا هذا المسجد بالنسبة لذلك المسجد قديم، وهذه السيارة بالنسبة للسيارة التي بعدها قديمة. قال الله عز وجل حتى عاد كالعرجون القديم، فلا يدل على الكمال المطلق، بينما الأول يدل على الكمال المطلق، الأول الذي ليس قبله شيء. فهذا من تقد على المصنف رحمه الله. هنا تعليق للشيخ بن باز رحمه الله، قال هذا اللفظ لم يرد في أسماء الله الحسنى كما نبه عليه الشارح رحمه الله وغيره، وإنما ذكره كثير من علماء الكلام ليثبتوا به وجوده قبل كل شيء. وأسماء الله توقيفية، لا يجوز إثبات شيء منها إلا بالنص من الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة، ولا يجوز إثبات شيء منها بالرأي كما نص على ذلك أئمة السلف الصالح. ولفظ القديم لا يدل على المعنى الذي أراده أصحاب الكلام، لأنه يقصد به في اللغة العربية المتقدم على غيره، وإن كان مسبوقا بالعدم كما في قوله سبحانه حتى عاد كالعرجون القديم، وإنما يدل المعنى الحق بالزيادة التي ذكرها المؤلف، وهي قوله قديم بلا ابتداء، ولكنه لا ينبغي عده من أسماء الله الحسنى لعدم ثبوته من جهة النقل، ويغني عنه اسمه سبحانه الأول كما قال عز وجل هو الأول والآخر الآية وبالله التوفيق. بلا ابتداء أي أن الله عز وجل قدمه أزلي. هل يوصف الله بالقدم؟ هذا من باب الفائدة. قلنا لا يسمى الله بالقديم، هذا متفق عليه، لكن هل يوصف الله بالقدم؟ قد جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فصفات الله عز وجل قديمة، لا بأس أن يوصف بمثل هذا الحديث وبما جاء في بابه مع أن بعضهم قد يمانع من ذلك، لكن نقول التسمية بالقديم لا تثبت، والوصف بالقديم أو بالقدم قد جاء في بعض الأحاديث. قوله بلا ابتداء دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول الذي ليس قبلك شيء. الأول الذي ليس قبلك شيء. وسيأتي معنا مسألة تسلسل الحوادث نشير إليها إشارة طفيفة حتى يعلم المراد منها، مع أنها يعني ليست من هذا الباب، لكن المصنفون يذكرونها في كلامهم على شرح الطحاوية لابن أبي العز. دائم بلا ابتداء أيضا ليس من أسمائه الدائم، وإنما من أسمائه الآخر الذي ليس بعده شيء، فهو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، فحياته سبحانه وتعالى أزلية أبدية. الأزل في الماضي والأبد في المستقبل، لا يفنى ولا يبيد، لا يلحقه الفناء، كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ولا يبيد لا ينتهي. انظروا إلى هذه الأمور كلها، يعني لو أتى بالألفاظ الثبوتية أحسن من المجيء بها، لو أتى بالصفات الثبوتية: الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، القدير ونحو ذلك، أحسن من هذا الوصف بلا لا لا، لأن وصف الله عز وجل بالسلب إنما اشتهر عن أهل البدع. أما أهل السنة في الأصل أنهم يصفون الله بالثبوت، وإن جاء النفي في مواطن يسيرة، حتى القرآن الصفات السلبية في القرآن قليلة: لا تأخذه سنة ولا نوم، وما مسنا من لغوب، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، ونحو هذه الأشياء. ولا يكون إلا ما يريد، أي لا يكون في هذا العالم العلوي والسفلي إلا ما يريد. قال الله عز وجل: ما تشاءون إلا أن يشاء الله. وسيأتي الكلام على القدر، لأن المصنف رحمه الله قسمه في هذا الكتاب في مواطن كثيرة، ما جعله في باب واحد، حتى أن ابن أبي العز رحمه الله يعني لم يعطي الكلام على باب القدر في موطن واحد، مع أنه لو جعله كما كبقية المصنفين في موطن واحد يجمع الشارح الكلام في موطن واحد. نحن سنؤخر الكلام عنه ثناء، لكن نذكر المراد بهذه العبارة: ولا يكون إلا ما يريد، كما قال عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لكن ما معنى الإرادة هنا؟ هل المراد بها الإرادة الشرعية أم المراد بها الإرادة الكونية؟ المراد بها الإرادة الكونية: ولا يكون إلا ما يريد. أما المراد الشرعي فالله عز وجل يريد الإيمان من جميع المكلفين، ويريد الطاعة من جميع المكلفين. هل حصلت؟ لم تحصل. إذن لا يقول القائل: إرادة الله تأخرت. نقول: الإرادة التي لا تتأخر ولا تتخلف هي الإرادة ماذا؟ الكونية القدرية المرادفة للمشيئة. نزيدها بيانا، قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا من أي الإرادتين؟ من الإرادة الشرعية، لأن الله يريد من العباد اليسر، وكم من أناس وقعوا في العسر، والله يريد أن يتوب عليكم، وكم من أناس ما تابوا. يريد الله أن يبين لكم، وكم من أناس ما تبين لهم. لكن فمن يريد الله أن يهدي، فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، هذا من أي الإرادات؟ الكونية. إذا أراد له الهداية كونا شرح صدره للإسلام، فعال لما يريد. أي الإرادة؟ الكونية التي لابد أن تقع، فعال لما يريد. لا تبلغه الأوهام مهما تخيل المتخيل، فهو عاجز أن يدرك لله عز وجل الكمال. وقد ذكر هذه اللفظة بعينها أو بنحوها ابن قدامة في اللمعة، لمعة الاعتقاد: لا تبلغه الأوهام بالتصوير ولا تتخذ القلوب بالتفكير. فالشاهد أنه مهما تخيلت من الكمال فالله فوق ذلك، لأن العقول إنما تدرك الكمال بحسبها. فلذلك لا يجوز أن تتفكر في ذات الله. وجاء في الحديث: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله. فإنه مهما بلغت أوهامك وتصوراتك فالله أرفع وأعظم وأجل. لا تبلغه الأوهام ولا، وهذا رد على المكيفة، رد على المكيفة. ولا تدركه الأفهام، لا تدركه إدراك الحقيقة والكنه، مع أنها تؤمن أنه موجود وأنه في العلو وغير ذلك. فهذا باب وقع فيه الحيص والبيص كما يقال، باب التفكر في ذات الله لتحذر منه غاية الحذر. دخل عالم على شاب وهو يتفكر في الذات فنهاه وزجره عن ذلك، فأبى الشاب إلا الولوج في هذه المنكرة. فقال له: دعنا من التفكر في الله ولنتفكر في مخلوق من مخلوقات الله. خلقه الله وجعل له 600 جناح، نلغي منها 597 جناحا ونبقي 3. تفكر في تركيب هذه 3 أجنحة، لا تتفكر في 600 جناح، في 3 أجنحة. فعند ذلك عجز الشاب وعلم أن الإنسان إذا كان عاجزا عن التفكر في مثل جبريل أو عن التفكر في مثل ذلك الملك الذي رأسه تحت العرش وقد مرقت رجلاه إلى الأرض السفلى ما بين شحمة أذنه وعاتق مسيرة 700 عام، فهو أعجز أن يتفكر في الذات. والله عز وجل إنما أمرنا أن نتفكر ونتدبر ونتعقل في آلائه. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. أما أن تتفكر في الذات فهذا سيوصلك إلى الإلحاد ولا شك. وقد كان في دار الحديث الدماج يعني طالب علم من الحديدة، سبحان الله، على ذكاء، ذكاء وصفاء وإقبال. أتاه الشيطان من هذا الباب، فجاءني يوما الاستشارة وهو يتعاظم أن يذكر الأمر الذي عنده، لكن أنا فهمته، لأن الصحابة رضي الله عليهم عند أن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه ما لو يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به. قال: أما قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. وفي رواية: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وفي رواية: ذاك محض الإيمان. فالصحابة حين وجدوا مثل هذه الأشياء لم يتكلموا بها ولم يخوضوا فيها، ودلهم النبي صلى الله عليه وسلم على الاستعاذة: قل آمنت بالله ثم انتهي، ونحو ذلك. لكن بعض الناس قد يستجريه الشيطان إلى أن يبدأ في التفكر وإلى التعبير وإلى الخوض في هذا الباب، فيصل إلى مكان مسدود، يصل إلى زندقة، ويصل إلى تخيلات وتوهمات، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يشبه الأنام، ليس كمثله شيء. لفظ التشبيه لم يأتي به القرآن والسنة، إنما جاء القرآن والسنة بنفي التمثيل: فلا تضربوا لله الأمثال ولا المثل الأعلى. لكن قد صار كثير من الناس يستخدمون لفظ التمثيل عن التشبيه، وإلا الحقيقة أن لفظ التشبيه لم ينفه القرآن، لأن التشابه قد يكون تشابه مطلق وهذا منفي في حق الله عز وجل، وقد يكون تشابه في أصل الصفة، تشابه نسبي من حيث أن الله يسمع كما أن المخلوق يسمع، لكن سمع الله يخصه، سمع المخلوق يخصه. ثم أيضا لفظ التشبيه لفظ أطلقه المبتدع على أهل السنة، بمجرد ما تثبت لله صفة من الصفات قال المبتدع أنت مشبه، الله يغضب قال أنت مشبه، الله له وجه قال أنت مشبه. فإذا لفظ التشبيه لا يقتضي المساواة من كل وجه، بخلاف التمثيل فإنه يقتضي المساواة من كل وجه. لفظ التشبيه لم ينفه القرآن والسنة، ولا في التمثيل، لفظ التمثيل نفاه القرآن والسنة. حي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. الصفات المنفية القاعدة فيها يا أخوة ماذا يثبت بها؟ كمال الضد. هنا أذكر لكم قاعدة حتى لا تنسوها، القاعدة أن ما أثبته الله ورسوله أثبتناه، مفهوم الوجه، الغضب، الرضا، السخط، النزول، ما أثبته الكتاب والسنة أثبتناه لله عز وجل على ما يليق بجلال وجهه عظيم سلطانه. ما نفاه الكتاب والسنة نفيناه، لكن مع إثبات كمال الضد، لأن النفي ليس بكمال، لكن كمال الضد كمال. لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، الحي الذي لا يموت لكمال حياته، كذلك وما مسنا من لغوب لكمال قوته، وما كان ليعجزه لكمال علمه وقدرته، وهكذا. حي لا يموت في الحديث أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، قيوم لا ينام، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وفي الحديث اللهم لك الحمد أنت قيام، وفي رواية قيوم السماوات والأرض، يقيم مقيم نفسه ويقيم غيره، خالق بلا حاجة، يعني خلق الخلق وهو غني عنهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. فالله عز وجل خلق الخلق وهو غني عنهم، إنما خلقهم للاختبار والابتلاء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أثقل قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. رازق بلا مؤنة، قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا دخل في البحر، ما ينقص شيء. يمين الله ملأ لا يغيضها سحاء الليل والنهار، ألم تر ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء. مميت بلا مخافة، يرزق العباد جميعا ولا يشعر سبحانه وتعالى، ولا يقال أنه تلحقه مؤنة أو شدة أو ضيقة أو شيء من ذلك، تعالى الله عن ذلك. ما خلق العبد إلا وقد كتب رزقه وعمله وأجله وشقي وسعيد. مميت بلا مخافة، يهلك العالم ولا يخاف سبحانه وتعالى، لأنه غني غنى ذاتي، سواء وجد العالم أو انتفى العالم، الله غني غنى ذاتي، بينما العباد غناهم ليس بذاتي، فقرهم ذاتي، لا يستطيع العبد أن يعيش إلا بغيره. باعث بلا مشقة، أيوم القيامة يبعث العباد بلا مشقة، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول لكم كن فيكون، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. انتهينا من شبه هذه المقدمة، ونواصل إن شاء الله في الغد في هذه المقدمة التي لو أتى بغيرها كان أحسن، لكن الحمد لله استفدنا خيراً. سنتكلم إن شاء الله في الغد على ما يسمى بمسألة تسلسل الحوادث، من فهمها فهم ومن لم يفهمها يجاوزها إلى ما يستطيع، ولا يشغل نفسه بها ولا يستكثر من البحث فيها. هي إنما هي مسألة عابرة، حتى لا يبقى الطالب جاهل إذا يعني سئل عنها ما يدري ما يقول. وإلا فإننا نؤمن أن الله الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء وانتهينا، وأن ما سوى الله مخلوق انتهينا. هذا ملخصها.